إسنيكم الصحيح متصل السيد من مالك في موطئه إلى أن قال باب ما لا يوجب الإحرام من تقليل الهدي. وبه ليل قال حدثني يحيى مالك بن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عباس قال من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي وقد بعث بهدي فاكتبي إلي بأمرك أموري صاحب الهدي. قالت عمرة قالت عائشة ليس كما قال ابن عباس أنا فتلت قرائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. وبه ليل قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سألت عمرة بنت عبد الرحمن عن الذي يبعث بهديه ويقيم هل يحرم عليه شيء؟ فأخبرتني أنها سمعت عائشة تقول لا يحرم إلا من أهل ولبى. وبه ليل قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن رحيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه رأى رجلا متجردا بعراك فسأل الناس عنه فقالوا إنه أمر بهديه أن يقلد فلذلك تجرد. قال ربيعته فلقيت عبد الله بن الزبير فذكرت له ذلك فقال بدعة ورب الكعبة. وسئل مالك عمن خرج بهدي لنفسه فأشعره وقلده بذي الحليفة ولم يحرم هو حتى جاء الجحفة. قال لا أحب ذلك ولم يصب من فعله ولا ينبغي له أن يقلد الهدي ولا يشعره إلا عند الإهلال إلا رجل لا يريد الحج فيبعث به ويقيم في أهله. وسئل مالك هل يخرج بالهدي غير محرم فقال نعم لا بأس بذلك. وسئل أيضا أما اختلف فيه الناس من الإحرام لتقليل الهدي ممن لا يريد الحج ولا العمرة فقال الأمر عندنا الذي نأخذ به في ذلك قول عائشة أم المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بهديه ثم أقام فلم يحرم عليه شيء مما أحله الله له حتى نحر هديه. وبه ليل قال باب ما تفعل الحائل في الحج. وبه ليل قال حدثني يحيى بن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يقول المرأة الحائض التي تحل بالحج والعمرة إنها تحل بحجها وعمرتها إذا أرادت ولكن لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة وهي تحل المناسك كلها مع الناس غير أنها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ولا تغرب المسجد حتى تطهر. باب العمرة في الأشهر الحج.
اللهم صل وسلم وبارك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وأحكام ملته ومبينها على لسان خير بريته سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وعلى أهل ولائه ومتابعته ومحبته وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين خيرة الحق تبارك وتعالى من خليقته وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين من كل من تولى الرحمن صفاء سريرته وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين بمحض فضله ومنته. وبعد فيذكر الإمام مالك عليه رضوان الله تبارك وتعالى في هذا الباب من كتاب الحج وهو ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي. والهدي اسم لما يهدى إلى الحرم من النعم الإبل أو البقر أو الغنم ومعنى يهدى يبعث به من خارج الحرم إلى الحرم لينحر ويذبح في الحرم. قال تعالى هديا بالغ الكعبة أي يذبح في حرم مكة المكرمة. وسوق الهدي قربة من القرب أن يساق الهدي. وقد كان يحرص على العمل به كثيرا من الراغبين في ثواب الآخرة، حتى منهم من كان في العهد السابق أن يوجد في عرفة بعض الأنعام تباع فيشتريها فيسوقها فيكون دخل بها من خارج الحرم، لأن عرفة خارج حدود الحرم فيكون ساق هديه. والأصل أن يبعث الهدي من بلد المهدي، بلد الذي يهدي إلى الحرم، فيبعث من بلده شيئا من الإبل أو البقر أو الغنم لتذبح في مكة المكرمة. هذا هو الهدي الذي يتطوع به. وأما من اشترى شيئا وسط حدود الحرم في منى وفي مكة وذبحه فليس هذا بهدي، ولكن هذا إما أن يكون أضحية وإما أن يكون فدية عن شيء من أعمال الحج، وإما أن يكون قربة عامة لا يدخل في باب الهدي. والهدي ما يهدى إلى الحرم من خارج الحرم، ويقال له هدي، وفي لغة ضيفة هدي، أي ما يهدى إلى الحرم هدي، والأفصح فيه هدي. قال ما لا يجب الإحرام من تقليد الهدي. ومعنى تقليد الهدي إلباسه القلادة، وهي الوسم والعلامة التي تعلم بها أن هذا الحيوان مهدي إلى الحرم، فيقلد في عنقه وتوضع قلادة علامة على أنه مهدى إلى حرم الله جل جلاله وتعالى في علاه. وفي الهدي وبعثه قربة، ثم أنه قد يكون المهدي الذي يهدي هو بنفسه متوجه إلى الحرم كما كان في حجة الوداع من رسول الله عليه وسلم، وقد يكون باعثا للهدي وغير متوجه لأداء نسك كما كان من رسول الله عليه وسلم في العام التاسع من الهجرة، بعث بهدي مع أبي بكر الصديق إلى الحرم الشريف يذبح عنه هناك وينحر يوم منى، ولم يكن نوى الحج ولم يخرج لأجل الحج صلى الله عليه وسلم. فصارت مسألتان، مسألة خروج المهدي بنفسه ونيته النسك من الحج والعمرة، والثاني أن لا يكون شيء من ذلك ولكن يبعث بالهدي فقط. فمجرد البعث بالهدي كان فيه في الأول الزمن اختلاف بين بعض السلف من الصحابة، ثم ارتفع ذلك الاختلاف بما صح من فعل صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يحرم شيء على من بعث الهدي ولا يمتنع عن شيء. وقد كان بعض الصحابة يرى أنه إذا قد بعث هديا لا يفعل شيء من محرمات الإحرام حتى يصل الهدي هناك وينحر يوم العيد يوم منى فيتحلل. ثم لما شاع خبر عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم رجع الناس من فتوى بعض الصحابة إلى ما صح في السنة الظاهرة عنه صلى الله عليه وسلم، فلم يكن بعد ذلك خلاف بين الأئمة الأربعة، لم يكن بينهم خلاف في أن من بعث هديا ولم يخرج بنفسه ولم يرد النسك أنه لا يحرم عليه شيء. وبقي الاختلاف في من يريد النسك وقلد الهدي وخرج بنفسه، هل بمجرد تقليد الهدي يحرم عليه شيء أو لا يحرم عليه شيء حتى ينوي ويحرم؟ وذلك كما هو عند الشافعية وعم جمل الجمهور أنه لا يحرم عليه شيء وإن قلد الهدي حتى يحرم بالنية بنية الدخول في الإحرام. وجعل الحنفية لمن أراد لمن قلد الهدي أن تقليد الهدي يقوم مقام التلبية عنده، لأن التعبير عن الإجابة إما أن يكون بالقول لبيك اللهم لبيك أو بالفعل، وهذا التقليد للهدي عندهم إجابة بالفعل. فإذا كان يريد النسك فبمجرد أن يقلد الهدي صار محرما، وحرم عليه ما يحرم على المحرم. فإذن المسألة الأولى لا خلاف فيها الآن بين الأئمة، وهو أن يبعث الهدي من دون وهو مقيم في بلده من دون أن يريد الحج والعمرة، فلا يحرم عليه شيء كما يأتي في الحديث بعد هذا معنا عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثانية من ساق الهدي معه وأراد النسك، وذكر الإمام بن حجر في الفتح يقول ذهب جماعة من الفقهاء ومن أهل الفتوى أن من أراد النسك صار بمجرد تقليده الهدي محرما، وذكر أن ابن المنذر حكاه عن الإمام الثوري وعن سيدنا أحمد بن حنبل وإسحاق أنه يكون بمجرد تقليده الهدي محرما. ويقول ونقل عن الإمام أبي حنيفة ومن يسمى بأصحاب الرأي من ساق الهدي وأما البيت فقد أوجب عليه الإحرام، يجب عليه أن يحرم ويصير بذلك من. فجمهور العلماء أنه لا يجب عليه الإحرام وإن قلد الهدي ولا يصير محرما كما هو عند الإمام أحمد بمجرد تقليد الهدي، ولا يجب عليه الإحرام كما هو عند الإمام أبي حنيفة. فجمهور العلماء يقولون لا يجب عليه حتى ينوي الدخول في الحج أو العمرة، حينئذ يصير محرما. واشترط الحنفية أيضا للذي ينوي الإحرام من دون تقليد الهدي أن يلبي، فأنا يكون محرما عندهم بمجرد النية ولكن مع التلبية. وقال غيرهم يكفي النية بأن ينوي الدخول في الحج وفي العمرة. يروي لنا الحديث عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته، عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية أخبرته أن زياد بن أبي سفيان، زياد بن أبي سفيان هكذا يروى في الكتب، وزياد هذا كان يسمى زياد بن عبيد، كانت أم سموية مولاة الحارث بن كلدة تحت عبيد هذا حين ولدته، ولم يزل يدعى بزياد بن عبيد. فلما كان في خلافة معاوية بن أبي سفيان شهد عنده جماعة أن أباه أبا سفيان أقر بأن زيادا هذا ولده، ولا شك أن هذا كان من فعلهم قبل في الجاهلية من قبل الإسلام، تكون الزوجة لآخر ويأتيها آخر ويدعي الولد له وما إلى ذلك. فاستلحقه معاوية لذلك وزوج ابنه بنت زياد وأمر زياد على العراق، حتى قال الشوكاني استلحقه معاوية لغرض دنيوي وأنكر عليه من أنكر، استلحقه بنسبته إلى أبيه أبي سفيان، حتى قيل في ذلك أشعار في الاستنكار لنسبة زياد إلى أبي سفيان. ولكن شيخ الإمام مالك كان في وقت قوة حكم بني أمية ونقلوا بلفظ زياد بن أبي سفيان توقيا للأذى والضر والشر منهم، فقالوا ذلك. فبقي الرواة كما هي عادتهم يروون عن ذلك، يروون ذلك بما رواه الشيوخ لهم في أيام، وإن كان رواه بعد ذهاب حكم بني أمية. ولكنهم يروون كما نقلوا عنهم الرواة كما هو دابهم في أن يضبطوا ألفاظ الرواة فيما قالوا. وقال أهل العلم لا يجوز نسبته إلى أبي سفيان لأنه لا شرعا لا يصح تصح النسبة بحال. وأخبرته أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عباس قال من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج من الطيب والنساء واللبس المحيط إن كان رجل حتى ينحر الهدي. وقد بعثت بهدي فاكتبي إلي بأمرك أمري صاحب الهدي الذي بعثت معه الهدي. قالت عمرة قالت عائشة لما عرض لها ذلك ليس كما قال ابن عباس الحكم أنا فتلت قلائد أي العقد والخيط الذي يركب في رقبة البعير أنا فتلت قلائد هدي صلى الله عليه وسلم بيدي صلحت القلائد ثم حملنا ثم قلدها صلى الله عليه وسلم بيده أخذها وقلد الجمال التي يريد بعثها إلى مكة المكرمة ثم بعث بها رسول الله مع أبيه تعني في العام التاسع من الهجرة إذ أمر أبا بكر على الحج وأمره أن يحج بالناس وبعث بقلائده معه لينحرها عنه في منى. قال ثم بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبيه فهي بذلك تذكر هذه الحيثيات لتبين أنها حفظت الواقعة تماما بأجزائها وهي التي بيدها قلدت والنبي بيده وضع وفي السنة التاسعة وبعثها مع أبيها أبي بكر هاني أن تتحدث عن واقع حافظة لوقائعها من كل الجوانب ما تحتمل الشك وأن ذلك أيضا متأخرا في المدينة ليس بفعل صلى الله عليه وسلم وهو بمكة قبل الهجرة وأن هذا متأخر وفي آخر عمره وأن أبوها ما فارق صلى الله عليه وسلم إلى حج وغيره إلا في عجم حجة التاسع من أعوام الهجرة المشرفة حيث بعثه أميرا على الحجاج وألحق معه بعده علي بن أبي طالب سيدنا علي ليبلغ للناس سورة براءة لأجل وحج مع سيدنا أبي بكر الصديق وبلغ الناس سورة براءة ونادى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدخل حدود الحرم غير المؤمنين المهديين وليس فيهم مشرك وحج في عام العاشر من الهجرة في العام العاشر من الهجرة حجة الوداع صادم. قال ثم بعث به صلى الله عليه وسلم مع أبي فلم يحرم صلى الله عليه وسلم شيء حله الله له حتى نحر الهدي لم يحرم على صلى الله عليه وسلم شيء حل الله له ما كان حلالا فيه لا من لباس ولا من غيره حتى نحر الهدي يعني في هذه الفترة ادعى فيها ابن عباس أنه يحرم على من بعث الهدي شيء لم يتوقع صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك ولم يحرم عليه شيء من ذلك. وهكذا نقل ابن تين أن ابن عباس خالف في هذا جميع الفقهاء ولكن ردوا عليه بأن عددا من أصحابه كان يقول ذلك كان ارتفع الخلاف بعد ذلك بعد وضوح السنة فلم يقول أحد من الأئمة الأربعة بحرمة الله شيء على من بعث الهدي وهو لم يخرج معه ولم ينوي النسك هذا اتفقوا عليها المسألة لكن كان في الزمن الأول وفي القرن الأول خلاف فعدد غير ابن عباس ممن قالوا بحرمة ذلك وورد أيضا في حديث ضعيف لا يحتج به عن سيدنا جابر أنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فشق قميصه وقال إني بعثت بهدي فلسيت فلبست القميص ردوا أن هذا مروي من طريق ضعيف ما يحتج به في الأحكام، وأن الحديث الصحيح الذي روته عائشة عنه صلى الله عليه وسلم أنه لم يحرم عليه شيء حتى نحر هديه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. يقول في العجيب في هذا الحديث يرون رواية عند الإمام مسلم أن ابن زياد، ولم يقول زياد بن أبي سفيان، ولكن سيد الإمام النووي وكل يتكلموا على صحيح الإمام مسلم قالوا في هذا وهو من أحد الرواه، والصحيح ما جاء في البخاري وغيره عن زياد أن زياد بن أبي سفيان هذا اللي كان يدعى بذلك، وصار يدعى بعد ذلك فيما جدد من الكتب فذاك زياد بن أبيه، ويقالوا في زياد بن أبيه زياد بن أبي، ولا يقولون زياد بن أبي سفيان، لكن الرواة يروون ما رواه لهم شيوخهم، وكان الشيوخ رووا ذلك في أيام ولاية بني أمية، فتوقوا أن يتعرضوا للضرر بلا موجب لذلك، فلهذا قالوا أن هذه الرواية في صحيح الإمام مسلم ما تصح أن ابن زياد، ولكن زياد بن أبي سفيان هي التي عند البخاري وفي موطأ الإمام، والإمام مالك والإمام مسلم نقلها عن مالك في الصحيح، ولكن كل روايات مالك ما يشي فيها أن ابن زياد، ولكن زياد بن أبي سفيان. ويقول قال سألت عمرة بن عبد الرحمن يعني الذي يبعث بهدي ويقيمه هل يحرم على شيء، فأخبرتني أنا سمعت عائشة تقول لا يحرم عليه شيء إلا من أهل ولبى، هل يعني أحرم بالحجم ولبى، وفي هذا استدلال عند الحنفية بأنه لابد مع الإحرام من التلبية، أنه ما يكون مربي لأن قالت عائشة إلا من أهل ولبى، وقال الآخرون يكفي مجرد نية الإحرام والتلبية سنة. ثم ذكر لنا عن ربيع بن عبد الله أن رأى رجلا متجردا في العراق عن الثياب، سأل الناس عنه قالوا ما ليش هو هكذا كأنه محرمه في العراق في البصرة، فقالوا إنه أمر بهدي أن يقلد فلذلك تجرد. قال فلقيت عبد الله بن زبير ابن خدي وأخبره قال بدعة ورب الكعبة، فعلم أن هذا مخالف للسنة، فإن صلى الله عليه وسلم قد بعث بهديه ولم يتجرد عن ثيابه ولم يحرم عليه شيء، فلهذا قال لابن الزبير بدعة ورب الكعبة. جاء في رواية ابن أبي شيبة أن ابن عباس وهو أمير البصرة في زمان علي متجردا على منبر البصرة فذكره، وكانت في زمن سيدنا علي. قال سئل مالك عمن خرج بهدي، ايش سئل مالك عمن خرج بهدي لنفسه، رجل من اهل المدينه ومن الشام ساق هديه وتوجه مع هديه فاشعره وقلده بذي الحليفه، يعني عند ميقات اهل المدينه مثلا اذا كان من المدينه ولم يحرم هو ما نوى الإحرام حتى جاء الجحفة يعني ميقات أهل الشام، قال لا أحب ذلك ولم يصب من فعله، لأنه يعني كان ميقات ذا الحليفة ما هو الجحفة، وهذا اسمه عند المالكية لأنه لا يدخل في الإحرام إلا بالنية كما هو عند الجمهور. تقدم معنا نقل ابن المنذر عن أحمد أنه بمجرد ليش بمجرد التقليد الهدي وهو خارج معه يريد النسك يصير محرما، وهذا الذي يذكر عند الحنفية، يعني يصير يجب عليه الإحرام بمجرد فيصير بالتقليد للبدني محرما إذا قصد النسك وخرج مع الهدي، فالتقليد عندهم يقوم مقام التلبية، وقد قصد النسك وخرج مع هديه وقلده، فبالتقليد يصير محرما سواء. قال ولا ينبغي له أن يقلد الهدي ولا يشعره إلا عند الهلال يعني الإحرام، إلا رجل لا يريد الحج فيبعث به ويقيم في أهله يعني كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. سئل مالك هل يخرج بالهدي غير محرم؟ قال نعم لا بأس بذلك، يعني يجوز، لكن لا يتجاوز به الميقات إلا وهو محرم، إلا أن لا يريد دخول مكة. وهكذا يقول لا الحنفية أيضا لا يجوز لمريد دخول مكة التجاوز عن الميقات إلا محرمان، يعني يحرم عندهم تأخير الإحرام عن المواقيت لمن قصد دخول مكة. وهذا عند الحنفية وجوب الإحرام على كل من قصد دخول مكة ولو لحاجة، فيحرم يدخل لا يدخل الحرم إلا محرما تعظيما للحرمات. وقال غيرهم لا يجب عليه شيء إلا أن يقصد عمرة أو حجا فيجب عليه أن يحرم من الميقات. وسئل مالك عما اختلف الناس فيه من الإحرام، أي عن ما قالوا من إحرام من يبعث بالهدي، من الإحرام لتقليد الهدي ممن لا يريد الحج ولا العمرة. فقال سيدنا مالك في جواب هذا السؤال الأمر عندنا يعني بالمدينة المنورة يعني الذي أدرك عليه الفقهاء سبع الذي نأخذ به في ذلك قول عائشة أم المؤمنين صلى الله عليه وسلم بعث بهدي ثم أقام يعني بالمدينة فلم يحرم عليه شيء محل الله حتى نحر الهدي، معنى أنه لا يلزمه إحرام ولا يحرم عليه شيء. وهذا قلنا المسألة مجمع عليها فيما بعد القرن الأول. وأما المسألة الثانية فما تفعل الحائض في الحج، يقول نقل أن عبد الله بن عمر كان يقول المرأة الحائض التي تهل بالحج أو العمرة إنها تهل بحج أو عمرة وإن كانت في حيض أو نفاس إذا أرادت، ولكن لا تطوف بالبيت، لأن الطواف بالبيت يحرم عليها أن تدخل إلى المسجد وهي حائض أو نفاس، ولا يصح لها الطواف إلا بطهارة صحيحة. والحنفية عدوا الطهارة من الواجبات التي تختلف عن الفرائض عندهم، الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر عدوا من الواجبات، ولا فرق عند غيرهم بين الواجب والفرض. وقال ولكن لا تطوفوا بالبيت ولا بين الصفا والمروة، لأن السعي بين الصفا والمروة لا يصح إلا بعد طواف، وهذه ما تستطيع أن تطوف وهي تشهد المناسك كلها. وذلك ما جاء في الحديث المرفوع لما نفست ورآها صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة حزينة قال ملك نفست يعني حط، قالت نعم، قال اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، تجي إلى منى وتذهب إلى عرفة وتعودي إلى مزدلفة وترمي الجمار وتنحر إن كان معها هدي وتقصر شعرها، تفعل كل ما يفعل الحاج إلا الطواف حتى تطهر. قال وهي يعني الحائض تشهد المناسك كلها مع الناس غير أنها لا تطوف بالبيت لاشتراط الطهارة، ولا بين الصفا والمروة لأنه لا يصح إلا بعد طواف كما عليه جمهور أهل العلم، فالسعي تبع للطواف لا يصح إلا أن يتقدموا طواف، إما طواف القدوم أو طواف الإفاضة من عرفة. وهكذا يقول الأئمة عليهم رضوان الله في رواية عن الإمام أحمد أن السعي بين الصفاء إذا سعى قبل الطواف أنه يجزئه في رواية عن الإمام أحمد إذا لم يتعمد ذلك، والرواية الأخرى كما هي رواية الأئمة الثلاثة لا يجوز أن يسعى بين الصفا والمروة حتى يطوف. قال ولا تقرب المسجد حتى تطهر سواء، ويمكن في حتى تطهر يعني تتطهر، إذن فيمتنع عليها الطواف لأنه في المسجد والحيضة تظهر المسجد، وأن الحيضة حدث يمنع صحة الطواف، فليست بطاهر ولابد لها من الطهارة سواء. فإذن يشترط الطهارة للطواف لما جاء إذن في الحديث أن الطواف بمنزلة الصلاة، إلا أن الله حل فيه النطق، فالنطق والحركة يجوز لكن لا يجوز إلا بطهارة كطهارة الصلاة، طهارة عن الحدث الأصغر والأكبر سواء. فيه خلاف عند الحنفية في مسألة، لكن المعتمد عندهم أن الطهارة واجبة ليست بفرض، وعندهم أيضا قول في مسألة الحائض إذا خافت ذهاب الرفقة، وأنها تطوف تعصب وتطوف وعليها بدنة تخرج بدنة. إذن لا يصح الطواف من الحائض بل من المحدث كائنا من كان سواء. فيشترط للسعي للطواف الطهارة. أما السعي فاختلفوا هل يجب أن يكون متوضئا أو لا. وقال الأكثر منهم الشافعي ورمى أنه يسن له أن يكون متطهرا عند السعي بين الصفا والمروة، فإن لم يكن متطهرا صح السعي وكره له ذلك. الله أعلم. الله يكرمنا بالصلاح والفلاح والنجاح والتقوى والاستقامة، ويدفع عنا الآفات وبلغنا الأمنيات ورعنا بين ثبتنا أكمل الثبات، يقينا كل سوء حطب علمه في الدارين، وحفظنا ما سبشون الصالحين، آمنا بفضله وما هو أهله إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.